والغيم اللي هو عندنا احكام كثيره جدا في الفقه الاسلامي. من هذه الاحكام كانت العرب انما تعرف مكان القبله من خلال السماء والنظر في النجوم والكواكب وغير ذلك. ده كان دايما طريقه معرفتهم، وبخاصه اذا كانوا في سفر او غير ذلك. وهما في السفر ينظر للكوكب ده وينظر للكوكب ده ونقيس بينهم، يبقى هو في النص من جهه مش عارف ايه، فيحاول بقدر المستطاع انه يقدر يحول اتجاه القبله. اما اذا اصاب السماء غيم في هذا الوقت، هنا في الوقت ده عجز كثير من الناس في هذا الوقت عن تحري القبله اللي هي شرط من شروط صحه الصلاه. يا ترى لو اصاب السماء غيم وعجز الانسان عن تحديد مكان القبله ماذا يصنع؟ تعالوا نشوف اولا هذا الحديث. يقول جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره او سريه فاصابنا غيم، السماء نزل فيها غيم شديد جدا، فتحرينا واختلفنا في القبله. قعدنا نتحرى القبله كده لا كده لا كده لا كده، فتحرينا واختلفنا، فصلى كل رجل منا على حده، فجعل كل واحد منا يخط بين يديه خطا، انا صليت كده فعملت خط كده، وفلان صلى كده فعمل خط كده، وفلان صلى كده فعمل خط كده، وفلان بقى صلى كده فعمل خط كده، كل واحد على حسب اجتهاده في هذه المساله. قال جابر: فلما اصبحنا نظرناه، اي نظرنا ما بين الخط بعد ما ربنا كشف هذا الغيم، انكشف الغيم نظرنا الى الخطوط فوجدنا اننا صلينا على غير قبله، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بإعادة. وفي رواية قال: قد أجزأتك أجزأتكم صلاتكم، صلاتكم صحيحة 100%، ولا إعادة على أحد، محدش إيه. ولهذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث، وده قول أكثر أهل العلم، فلقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإنسان إذا صلى في الغيم لغير قبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير قبلة فإن صلاته جائزة ولا إعادة عليه. وبهذا القول يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم أجمعين. من المسائل أيضا التي تتعلق بمسألة الغيم في شأن الصلاة أيضا ما يتعلق بصلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحكاما لصلاة الظهر، وبخاصة مع تقلب الزمان الحر أو البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بصلاة الظهر. معنى أبردوا يعني انتظروا شوية لحد ما الشمس حرارتها تنكسر ويبقى فيه ظل للبيوت، تعرفوا تمشوا من خلال الظل ده لحد ما توصلوا المسجد. أما في الشتاء فإنه ينبغي على الإنسان أن يعجل بصلاة الظهر في وقتها لانعدام هذه العلة، علة الحر. ولكن إذا أصاب السماء غيب أو ما يصيب السماء غيم فيستحب للإنسان أن يؤجل أو يؤخر صلاة الظهر حتى ينكشف هذا الغيم، لخوفا من أن يصلي الإنسان صلاة الظهر قبل دخول وقته. من الأحكام أيضا المتعلقة بالغيم ما يتعلق بمسائل الصيام. شهر رمضان إنما يثبت صيامه برؤية الهلال، وممكن في بعض الأوقات أن يحال بيننا وبين رؤية الهلال بسبب الغيم. طب يا ترى لو حيل بيننا وبين رؤية الهلال بسبب الغيم ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مثل هذه المسألة فقال: صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، يعني هلال شوال، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة، يعني كملوا عدة شعبان 30 يوم ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، وأخذ يضرب بيديه هكذا، وفي الثالثة ضم أصبعه هكذا، أي الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروه، أي لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم في غيم أصاب السماء فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوم. وفي رواية: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، وفي رواية: غبي عليكم فاقدروا له. العلماء بيقولوا ان هلال رمضان او شهر رمضان بيثبت بحاجتين: رؤية الهلال اذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم او غبار او نحوه، الامر الثاني وهو اكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك اذا غبي على الناس الشهر فانهم يكملون العدة 30 يوما. وبهذا قال الاحناف والمالكية والشافعية، وهي رواية ايضا لاحمد. من الأحكام أيضا المتعلقة بالغيم في فصل الشتاء ما يتعلق بالصيام. فلو أن رجلا صام ثم أصاب السماء غيم، ثم بعد ذلك أفطر هذا الإنسان اعتقادا منه إن وقت المغرب دخل خلاص، الغيم لما بيجي بيظلم الجو فبتحس إن أنت خلاص وقت المغرب جه. فلو أفطر إنسان بسبب الغيم ثم تبين له أن الشمس ما زالت موجودة ولم تغرب، الحكم هنا يبقى ايه؟ في حديث رواه ابو داود من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: افطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال ابو اسامه: فقلت لهشام امروا بالقضاء، قال: وبد من ذلك، لابد ان هم يقضوا هذا اليوم. دي مساله جديده من المسائل المتعلقه بالغيم في فصل الشتاء، ان لو واحد افطر ثم تبين له ان ما زالت الشمس موجوده لم تغرب بعد، فانه يقضي يوما مكانه. من المسائل برضو المهمه جدا بخلاف بقى مساله الغيم اللي ممكن تصيب الناس في شهر في 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 ايام الشتاء، ما يتعلق بايقاد النار. القرى والارياف والنجوع الناس بتوقد نار علشان تتدفى بها. في بعض المدن بيوقدوا المدافئ علشان يتدفوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لنا حكم، الحكم ده في النار وفي المدافئ القديمة شوية اللي هي كانت برضو مدافئ داخل البيت بتحط فيها خشب وتوقد في الخشب ده النار علشان تدفى البيت، وبعد كده استخدموا المدافئ الكهربائية، وكانت مدافئ قبلية من شدة الحرارة ممكن تقع فتحرق البيت، بعد كده استخدموا ان هي لو وقعت في يوم من الايام ينفصل عنها الكهرباء وغير ذلك. الشاهد متى كانت النار موقدة في البيت بسبب التدفئة أو المدافئ القديمة اللي كانت موجودة اللي بتستخدم برضو خشب وتوقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن في فصل الشتاء إذا أوقدنا نار قبل ما ننام لازم نطفئ هذه النار. شوفوا النبي قد إيه حريص صلى الله عليه وسلم في أحكام الشتاء على أن يضمن سلامة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وفي رواية الإمام مسلم من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ليه يا رسول الله؟ ده احنا عايزين الدفة والعلبة الدفة فاحنا مولعين نار ونايمين. النبي قال لنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان كان فيهم. حديث ابن عباس النبي يقول النبي كان فيهم قاعد ومولع السراج جنبه، فجاءت الفأرة فأخذت الفتيلة اللي هي منقدة بالنار وجارت بها ثم ألقتها على الحصيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم فأحرقت منها موضع الدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة لتحرق عليكم بيوتكم فإذا نمتم فأطفئوا هذه البيوت. النوم غفلة، ممكن الواحد ونايم يخبط النار برجله يوقعها تحصل حريقة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأكد علينا: هتناموا اذا لابد ان انتوا تطفئوا هذه النار. الكلام ده بينطبق عليه في زماننا، المدافئ برضو اللي كانت موجوده قديما دي اللي هي ايه بيتحط فيها النار، او المدافئ الكهربائيه اللي ممكن لو وقعت من شده حرارتها تحرق المكان. احنا لازم بقدر المستطاع نكون مأمنين نفسنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا وحسنا. كذلك ايضا من الاحكام المتعلقه بفصل الشتاء المتعلقه برضو بمساله ايقاد النار، كثير من الناس فصل الشتاء بتوقد هذه النار وبتخلي النار قدامها، ونفاجئ ان بعض الناس يقوم يصلي بالليل قيام ليل زي ما سيأتي لنا بعد ذلك عايز يصلي فيقول الله اكبر وهو بيصلي الى جهة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء انما نهونا عن الصلاة الى النار. روى ابن ابي شيبة في مصنفه ان ابن سيرين كره الصلاة الى التنور، التنور هو الفرن، او الى بيت النار. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: ويكره أن يصلي الإنسان إلى النار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان التنور في قبلته فلا يصلي إليه، فلا يصلي إليه. وإنما نهى هؤلاء العلماء الأفاضل عن ذلك لأن هذا فيه شبه بعباد النار الذين يقيدونها ليصلون إليها. وده أمر لابد من أن احنا ننبه عليه، أمر احنا ننبه عليه، أن في كتير من المساجد في السعودية بيقيدوا مثل هذه المدافئ أو مثل هذه السروج علشان تدفئ الناس، وتلاقي الناس بتصلي إليها وهي في قبلتهم. نقول لهم لا، هذا لا يجوز، والعلماء كرهوا ذلك لما فيه من التشبه بعباد النار. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة أيضا بالشتاء فيما يتعلق بالغيم أو فيما يتعلق بإيقاد النار للتدفئة في أيام الشتاء. وهنا فعلا الواحد يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن احنا لنا شريعة نظمت لنا حياتنا كلها، فلم تترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وضعت لها أحكام تضمن لنا السلامة وتضمن لنا العافية في الدنيا والآخرة، وتضمن لنا أيضا التخفيف والرحمة بنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من السلام من قال في التمام الأحسنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.